بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الشيخ قدس سره ذكر جوابين آخرين. الجواب الثاني ماذا كان؟ اليوم نريد نذكر الرد عليه. استذكر لي رجاء نفس الجواب الثاني حتى أذكر في هذا اليوم الرد عليه. إيش قلنا الجواب الثاني هذا كان؟ أنه يمكن أن يقال بأن الإنسان يبيع أموال غيره يمكن لا بأس لنفسه. فإذا عندي صديق أحبه كثيرا، أمس مو هيك قلنا يا ولا، أقول له يا صديقي تعال تعال إلي، فإذا أتى أقول له أموالي في البلدة الفلانية بعها لنفسك، يعني روح بيعها بالسوق والفلوس أخذهن إلك لك، هذا لا بأس به. أبو الوجه الثاني يقول هذا لا بأس به، جائز هذا، ما لازم أول أملك أموالي وبعدين يبيعها عن نفسه، كلا لا يلزم ذلك. فإذا لا يلزم ذلك حينئذ نقول في مسألتنا الفضولي إذا باع أموال المالك عن من باعها؟ عن نفسه. فإذا المالك أجاز بعد ذلك هذا البيع يصح، والثمن لمن ينتقل؟ لمن ينتقل الثمن؟ للبايع الفضولي. والجواب، شوف الجواب اليوم، والجواب أن يقال نحن قد بينا مرارا وتكرارا أن المعاوضة، عليكم السلام ورحمة الله، مرارا وتكرارا بينا أن المعاوضة حقيقتها ما هي؟ ها؟ أن يخرج من كيس شخص شيء ويدخل في نفس هذا الكيس، عليكم السلام ورحمة الله، العوض، فيدخل العوض إلى كيس من خرج منه المعوض. أما إذا دخل العوض إلى كيس آخر هذا أصلا ليس بمعاوضة. سابقا مو قلنا هالقيد مرارا وتكرارا قلنا يا لا؟ شلون صاحبنا أيها الوجه الثاني أنت تقول أنه يمكن شكو بيها الفضولي يبيع أموال غيره والثمن يدخل إلى الفضولي، يعني يبيع عن نفسه، هذا ممكن، والمالك إذا أجاز الثمن يصير للفضولي. نقول شلون يصير ممكن؟ وهذا ليس حقيقة المعاوضة، بل بعض العلماء صرح قال إذا صحت لصديقي وقلت له تعال يا صديقي إني أحبك كثيرا بع أموالي عن نفسك، إيش قال بعض العلماء؟ قال هذا أصلا غير معقول، غير متصور. وبعض من العلماء قال هذا باطل بلا خلاف، فما قال غير معقول، قال شنو؟ باطل بلا خلاف. على أي حال سأنا لا أطيل، فالخلاصة ما يمكن الإنسان أموال غيره يبيعها عن نفسه بحيث الثمن إليه يصير، هذا ليس حقيقة المعاوضة. فالفضولي ما يقدر يبيع أموال المالك عن نفسه بحيث الثمن إليه يصير، والمالك إذا أجاز ها نقول إيه الثمن يصير للفضولي، إيه إيه إيه، وإن كان المثمن إيه 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 مو للفضولي بل للمالك، مع ذلك يمكن الثمن يصير علما للفضولي. لا أبوي هذا الحكي ما يجوز، هذا لا يمكن، هذا غير معقول، أو أنه قلنا ماذا باطل بالإجماع. نعم شوف راح أستدرك رجاء إن شاء الله فيما بعد لو بقينا أحياء سالمين إن شاء الله يجينا في مسألة تتبع العقود. مسألة تتبع العقود شنو هي؟ يعني إذا على الكتاب أو الثوب، الكتاب شنو هو؟ الثوب شنو؟ هذا مال شو يسمونه؟ مال من وجهه؟ مال المالك، ملك المالك. لو جرت عليه عقود متعددة، أنا بعت لك الكتاب بالفضولية، اتهم الكتاب بعت الإنسان ثاني وثالث أقوله كيفك السا، أو ذاك الإنسان الثالث باع الرابع والرابع باع الخامس والخامس باع السادس والسادس، هاي يسموها عقود متعددة. خب اجى المالك دخل قلنا له تعال تدري كتابك ايش قد انباع واشتروا؟ خمس ست عقود جرت عليه. خب يا عقد يجيزه، يقولون المالك الى حق تتبع العقود. يعني شنو يتبع العقود؟ يعني الى حق الاول يجيزه دون غيره، الى حق الثاني يجيزه، الى حق الثالث يجيزه، الى حق يا عقد يريد يذهب اليه ويجيزه يمكن. هاي يسموها مسألة تتبع العقود، وتجينا ان شاء الله، وهي من المسائل الذي عويصة شلون كذا ان شاء الله بعدين تجينا. في ذيك المسألة، مسألة تتبع العقود، يجينا ان شاء الله انه لو الفضولي باع الكتاب، المن باع الكتاب؟ المن باع الفضولي؟ لشخصين، شاف لفرد شخص قال له تعال هذا كتاب، قال له انت شنو، انت مو اهل كتاب، انت منين لك هذا الكتاب، هذا منين جايبه، هذا انت ما عندك شي نسخه خطيه افترض ماذا اللي المكاتب او الكذا، انت منين لك هذا الكتاب؟ عليكم السلام ورحمه الله. على اي حال اطلع المشتري عن هذا، ترى الفضولي شنو غاصب الكتاب، ضايق الكتاب من انسان وجاي يبيعه بالسوق ويحصل فلوس من وراه، افتهم بعدين. قال له بالتالي بالصراحة، قال له قال له هذا الكتاب انا بغاصبه ضايقه وجاي ابيعه بالسوق. قال له عجيب، قال له بالي ابيعه هسه هذا، واعجب من ذلك انه انت سماحتك راح تشتريه. قال له ما يخالف اشتريه انا من عندك، بس شوية فلوس اقل عادا، فلوس شوية اقل، خذ غاصبه هذا، خذ الفلوس، ذن الفلوس انا لما اخذتهم بيدي، انا منو؟ التفت الى فرضية يا اخي، بعدين خاف العبارة بناءك صعبة، فالتفت الى الفرضية قاعد اسهل لك اياها. الفضولي بعدين خذ الفلوس، هاي الفلوس شنو حكمها؟ تصير ملك للفضولي هذا الغاصب يا ولا؟ قالوا لا، لكن مسلط عليها. قالوا لا، لا شنو لا، ما يصير مالك لكن مسلط. شنو مسلط عليها؟ يعني كل ما تريد تسوي بيها تقدر، لان يعني هو سلطك، هو اعطاك اياها، هو اعطاك اياها وكان يدري انت غاصب، اعطاك اياها سلطك عليها. فاذا مسلط، هسه انا شفت نفسي جوعان مات قريب الظهر، رحت اشتريت خبز وكباب، هذا الخبز والكباب لمن يصير؟ شو يقولون العلماء لمن يصير؟ الي انا الغاصب الفضولي. فهاي السالفة شوف ايش قطش طولها، شاهدنا احنا انه الخبز والكباب يصير ملك الي، لكن الثمن الفلوس اللي دفعتهم الى ابو الخبز والكباب مو ملكي بس مسلط عليها. فاذا يتبين من خلال هذه القصة ماذا يتبين؟ من خلال هذا الفرع الذي ذكروه في مسألة تتبع العقود في صورة افتراض ان المشتري عالم بان البائع غاصب، قالوا لو دفع إليه ثمن الكتاب هذا الثمن مسلط عليه لكن مو ملك إله. فإذا اشترى به شيئا مثل خبز وكباب صار خبز وكباب ملك إله. يعني صار خبز وكباب ملك مع أن الثمن الذي دفعته مو ملك. إذن يتبين أن الإنسان يمكن يدخل في كيس شيء وهو الخبز والكباب من دون أن يخرج من عنده الثمن. ليش يا شيخنا الأنصاري أنت تقول لا ما يصير ما أدري شنو إلى آخره؟ ما يصير الإنسان ماذا يدخل في كيس شيء من دون أن يخرج من كيس شيء مع أن العلماء يظهر منهم ها؟ ولكن كيفما كان لابد من تأويل هذا الحكم بشكل من الأشكال. لابد نأوله. شلون نأوله؟ يوبي أن نلتزم بأنه هذا الفضول الغاصب لما يأخذ الفلوس بمجرد أخذه مو بس مسلط يصير مسلط وشي يصيرا ملك بالي. لو شو نقول له؟ نقول مو ملك قبيل ما يشتري خبز وكباب. قبيل الشراء بآن ما يصير الفلوس ملكه ثم يشتري به. لازم نلتزم بلي وإلا معارضة ما يصير. أفهرس لك هذا دور حتى أطبق العبارة. خلاصة قلنا بالأمس أن الشيخ نقل جوابين آخرين لحل الإشكال الرابع. الجواب الثاني إش كان من هذين الجوابين؟ أن لا بأس وأن نقول بأن الفضولي يبيع الثوب عن نفسه ويدخل الثمن إلى كيسه لو أجاز المالك من دون أن يكون الثوب ملك من الأول. الشيخ الأنصاري يجيب على أنه هذا مخالف لحقيقة المعاوضة. معاوضة معناها يدخل عوض في ملك من خرج منه مو يدخل إلى كيس من لم يخرج منه المعاوضة. بل قلنا بعض العلماء قال غير معقول بل وبعض العلماء قال إجماع قال على بطلان هذا. ثم قلنا نعم يظهر منهم في مسألة تتبع العقود أن هذا يمكن الفضول يملك الخبز والكباب من دون أن يملك الثمن. لكن قلنا هذا لابد من تأويله. شلون بقى نقول لابد الفضولي يلتزم أنه يملك الثمن الذي يدفع المشتري إليه مع علم المشتري يدفع إليه يو أنه بس ما يقبضه بيده يصير ملكه يو قبل ما يشتري خبز وكباب بآن ما يصير ملكه. وطبق العبارة. لا 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 الآن أعطاني ورقة هذا سلطني على مطالعة فيها لكن شنو ملكتها؟ لا مسلط على التصرف مو ديك السلطنة بذاك المعنى الشي يسمونه. يقول قدس سره. وأما الثاني يعني الجواب الثاني من الجواب المتقدم بالأمس يرد عليه باطل. ليش باطل؟ فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع. شلون يصير هذا؟ أنا الإنسان نقول الفضولي يدخل الثمن إله من دون أن الثوب يملكه قبلا هاي شلون يصير هذا؟ منافي لحقيقة البيع. بحقيقة البيع شنو هي؟ التي هي المبادلة. ولذا صرح العلامة في غير موضع من كتبه صرح تارة هيك صرح بأنه لا يتصور هذا الشيء أن الإنسان الفضولي يدخل معوض إلى من دون أن يملك المعوض وهو الثوب أو الكتاب. وأخرى هيك قال بأنه لا يعقل أصلا مو معقول أن يشتري الإنسان وهو الفضولي لنفسه بمال غيره شيئا. بل قلنا بعض العلماء الآخرين ادعوا الاتفاق على بطلان هذا. بل ادعى بعضهم في مسألة قبض المبيع في ذيك المسألة شو ادعى في مسألة قبض المبيع؟ ادعى عدم الخلاف في بطلاني في بطلان من؟ في بطلان قولي خليها في بطلان قولي مالك الثمن اشتري لنفسك به طعاما. أشوفك إلك وأقول لك على أنه ماذا؟ أنا مالك الثمن عندي فلوس أقول لك اشتري به هذا يلا هذا الفلوس اشتري بها إلك طعاما. قال هذا إجماع على البطلان أكون. وقد صرح به الشيخ والمحقق وغيرهما صرح به يعني بهذا البطلان. نعم هذا الاستدراك الذي ذكرته سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك بمن متعلق فينك تقول بتتبع في مسألة فمو فد مرة تقول متعلق بمن بالعقود ما أدري شنون. لا أنه يجوز التتبع لمن يدوس يو تقول متعلق بجواز ايه جواز تتبع سنفس الشيء بعد بالتالي في هذه المسألة مع علم المشتري بالغصبي والمشتري يعلم اني انا غاصب مع ذلك اعطاني الفلوس يدري يعطيني الفلوس يجينا عن ظاهر جماعة كقطب الدين والشهيد وغيرهما رضوان الله عليهم شي يقولون ان الغاصب مسلط على الفلوس على الثمن الذي اخذهن وان لم املكهن وان لم يملكه فاذا مسلط فاذا اشترى به شيئا شنو الخبز الكبر انا مثلت ملكه ملكه الهائل من ترجع ذاك الشيء وهو الخبز والكباب مع أن الثمن مو ملك لذلك الشيخ الأنصاري يقول وظاهر هذا هذه الفتوى ظاهر هذه الفتوى الذي من قطب الدين والشهيد إمكان أن لا يملك الثمن أنا الغاصب ما أملك الفلوس لكن أملك الخبز والكباب ويملك المثمن المشترى إلا أن يحمل هاي التوجيه الذي ذكرته عنه إلا أن يحمل ذلك منهم هاي الفتوى منهم على أنه لا يلتزمون بأنه هاي الفلوس لمن يعطيني إياها المشتري الذي يعلم بأني غاصب يب بمجرد الإعطاء أملكه على التزام تملك البايع الغاصب البايع الغاصب منه الفضولي يتملك شنو للثمني هنا أنا يا أخي النسخ مختلفة في بعضها أكو للثمني في بعضها أكو للمثمني ما يأثر اثنينات يمشي بس اذا للمثمني بمن يصير متعلق انت القف بالعجل وجاوبني اذا للمثمني بمن يصير متعلق بالعجل جاوب ها بالغاصب يصير متعلق يعني الغاصب للمثمن المثمن شنو لان هو ذاك كان غاصب يا مثمن كان غاصب كتاب مكاسب ما يعرف كتاب مكاسب خطي بخط الشيخ الانصاري رضوان الله عليه زين إذا كان للثمني بمن متعلق يصير بالعجل يلا بتملك بتملك تملك للثمني إلا أن يحمل على هاي الفتوى منه على التزام تملك الغاصب للثمن شو وقت يتملكه يقول لا مطلقا كما نسبه الفخر فخر الدين والإسلام المن نسب الملكية مطلقا إلى الأصحاب أو أنا ما نقول له الملكة أنا ما قبيل قبل أن يشتري به شيئا قبل ما يشتري الخبز والكباب يملك هذا الثمن أنا ما تصحيحا للشراء شراء من شراء خبز والكباب أقول مطلقا شنو معناها مطلقا قبال أنا ما قبال أنا ما يعني شنو ما افتهمناها يعني نقول يملك الكباب من أول مو أنا ما مدة لحظة لا من أول ما يستلم الفلوس من قبل المشتري من ذلك الحين هو يملك ويبقى مالك الان يشتري خبز الكباب كله مالك هو مو قبيل هي توجيه يعني نقول ظاهرهم هيك ما قلنا على انه صريحهم هيك زين وكيف كان فالاولى في التفصيل وكيف كان يعني شنو يعني سواء يحمل ذلك منهم على هذا الملكية من أول الأمر أو أنا ما أو لا يحمل يقول الشيخ بويا خل نرجع على أصل بالموضوع بالله رجاء خل نرجع على أصل بالموضوع يقول الأولى في التفصي عن الإشكال المذكور يا إشكال يا إشكال المذكور هو هذا الإشكال شي يسمونه هذا الإشكال الذي تقدم عندنا ما أدري شنو أنه إذا كان الفضولي هو المشتري يشتري بقوله تملكت منك الثوب بكذا يقول الأولى في التفصي عن الإشكال المذكور يترجع إلى أصل إشكال الرابع تقول الأولى في التفصي عن الإشكال الرابع ما يأثر هذا لأن هذا الإشكال الذي أنا بينته أولا من فروع الإشكال الرابع بعد كان الأولى في التفصي عن الإشكال المذكور في البيع لنفسه الأولى في التفصي ماذا لا ليس الأولى هذين الوجهين بل الأولى ياهو ما احنا اذكرنا الذي احنا جوابين تقريبا اذكرنا ثم ان مما ذكرنا من ان نسبة ملك العوض الى اخره حقيقة اقول تريد بعد اشكال خامس يوم ما تريد اشكال خامس خامس يا خامس ما ادري ايه مو البيع الفضول لنفسي كم اشكال اذكرنا اربعة هذا اشكال ماذا خامس لكن لا بلسان الإشكال الخامس كلمة ومنها ما قلنا لذلك واحد يغفل أن هذا إشكال ماذا خامس التسجل بعنوان كبير كال الخامس حتى يتضح لك عدد الإشكالات وأن هذا لطيف واحد يلتفت له إشكال خامس. هذا شنو الإشكال الخامس؟ هذا يقول شوف والله الإشكال الخامس شنو شلون. يقول الشيخ رضوان الله عليه ذكروا العلماء هذه الفتوى يا فتوى بالله التفت لي كل الزين أنه لو فرض أنا كنت فضولي غاصب والمشتري إشكان عالم بأني أنا فضولي غاصب أديعا لنفسي، فإذا أعطاني الثمن ذيك الساعة قلنا قبل شوي قلنا إذا أعطاني الفلوس فلوس من هذا كتاب الخط مع المكاسب الشيخ الأنصاري بخط الشيخ الأنصاري قلنا أصير المسلط شنو عليه. بعدين المالك افتهم أنه أنا بعت كتابة شنو بالفضولية، بس أنا خدت الفلوس منين؟ منين خذتهن؟ من المشتري الذي يعلم بأني فضولي ورحت خبز وكباب أريد الآن إذا اشتري بيهن بعد في السوق. أنا الآن بوسط السوق المالك افتهم أنه أنا بايع كتابة بالفضولية ورد البيعة، رد البيعة. المشتري يقدر يجي ورايا يركض في السوق في نصف السوق يقول شيخنا تعال بسرعة خير. يقول المالك رد جيب الفلوس. يقدر ياخذ الفلوس من عدي ولا؟ العلماء بعضهم قال ما يقدر ياخذ الفلوس مني. ليش؟ لان هو سلطني من اول، والتسليط يقتضي ماذا؟ انه قد اعرض عن من، قد اعرض عن من. هو اذا يدري على انه انا فضولي غاصب او سلطني انا اعرض عن من عن الفلوس، فشلون بعد تجي تريد تاخذ الفلوس من عدي وانت اعرضت عنها وطيتني اياها بلاش مجانا فيما سبق عليكم السلام. قالوا ما يقدر ياخذها من عدي. خب هذا واضح. اشكالك شنو؟ اشكالك الاشكال هسه شنو؟ ما افتهمنا الاشكال الخامس. ها راح اقول اشكال الخامس هسه راح اقوله. اقول وعلى هذا يتضح انه لو فرض المالك لما اطلع اجاز البيع، لم يرد البيع اجازه، لازمه هذه الاجازه بعد ما تفيد. هاي الاجازه اللي تعلقت بي من ببيع الكتاب عن نفسي ولنفسي بعد ما تفيد. ليش؟ لان هذا البيع يبقى بلا ثمن، والبيع بلا ثمن باطل، اجازته لا تجدي. شلون؟ ما افتهمك شلون. اقول لما يريد يجيز المالك قبل ما يجيز الثمن ملك من؟ المنصار. المنصار قل لي فكر بالعدل جاوبني للفضولي الغاصب اخر من المشتري الطاهية ولا؟ فما دام الطاهية صار ملك من؟ ملك الفضولي. فإذا إذا صار ملك الفضول المالك لما يريد يجيز، يعني معناه أن هذا البيع الذي قاعد يجيزه بيع للكتاب، لكن وين ثمنه؟ ما له ثمن، لأن الثمن صار ماذا؟ ملك للغاصب بسبب تسليط المشتري سلط المشتري الغاصب على هذا الثمن، صار ملك للغاصب، فيبقى هذا البيع بلا ثمن حينئذ لا يمكن إجازته. هذا الإشكال الخامس. بس هذا الإشكال يا أخي يختص بمن؟ بما إذا كان الفضولي يعلم بأنه شنو؟ هذا فضولي، هذا البائع المشتري كان يعلم، المشتري كان يعلم بأن هذا البائع فضولي غاصب، إيه بلي يعني يبيع لنفسه غاصب هالشي. وبعد أنا أقول أن الشيخ الأنصاري ما قال، أنا بس أقوله. ويختص أيضا إشكال بما إذا الفلوس كان مطيها بالفعل من المشتري، إيه الما إلى هذا البائع الفضولي، وإلا إذا ما مطهية تسليط بعد ما أكو، لأن بمجرد العقد خميس التسليط بالإعطاء يصير التسليط. فهذا الإشكال يختص بهذه الصورة. فإذا هذا الإشكال الخامس ليس إشكالا عام لجميع صور بيع المالك الفضول ماذا؟ لنفسه، وإنما يختص بيا صورة بصورة ما إذا فرض على أنه المشتري كان عالم. وأيضا هذا الإشكال أنا نسيت، ما يختص بما إذا كان الفضول يبيع عن نفسه، سواء يبيع عن نفسه أو يبيع عن المالك. ولذلك الشيخ ما جعله، لعل هاي النكتة لم يجعله إشكالا خامسا من الإشكالات علينا على البيع، بيع الفضول لنفسه، لأن هذا إشكال عام. على أي حال شنو الجواب عنه الشيخ؟ شوف رضوان الله عليه، شوف شلون يجاوب عنه، رجاء بالعجل شوف شلون يجاوب عنه. يقول بما ذكرناه في جوابنا، احنا جوابنا تتذكر اقول ان شنو احنا ايش جاوبنا؟ اقول عن الاشكال الرابع، تتذكر جوابنا؟ بالعجل رجاء استذكر بيا كم جواب احنا جاوبنا، تتذكرون يا ولا؟ بالاخير الجواب الاخير الذي جاوبناه شنو هو؟ ان الفضولي لمن يقول تملكت الثوب بدينار انما ينسب تملك الثوب اليه لا بما هو هو، بل باعتبار انه بما هو مالك، فكأنه قال ماذا؟ بلي تملكت الثوب مو بما انا ملكت الثوب، كأنما ماذا؟ وتملك الثوب من هو؟ مالك الثمن، كأنما هيك قال. يقول الشيخ من جوا، فبالتالي يدخل ماذا بالإجازة؟ الثوب في من يدخل؟ لمالك الثمن. مالك الثمن من هو؟ هو المالك الأصلي، يدخل للمالك الأصلي. مو تجاوبني ولا؟ يقول من هذا الجواب يا مولانا يتضح الجواب على هذا الإشكال، هذا الإشكال باطل مولانا. تفضل. يقول هذا الإشكال جاب ويتضح الجواب عنه بما سبق. شلون؟ السيد رضوان، الشيخ رضوان الله عليه يذكر ثلاث أجوبة، ثلاثة. الجواب الأول الذي ذكره يقول أصلا منو قال الأصحاب اتش فتوى أكو عندهم؟ منو قال اتش؟ أنه لو فرض خذت المشتري كان يدري أنا غاصب، أعطاني فلوس، خذت الفلوس في وسط السوق، رحت أشتري خبز وكباب، رد المالك، ما يقدر يجي الفضول المشتري يأخذ الفلوس من عدي مع أنها باقية بيدي ولم أتلفها بعدو، هنا أنا ما يقدر يجي المشتري يأخذها مني. هذا منو قال؟ أصحاب شي يقولون هذا هو أي بعيد شي يقولون هاي أولا، ولو سلمنا أنهم يقولون هيك شيء. يرد ثانيا، أنت قلت على أن الفضول المشتري لمن يدري أنا غاصب ويطيني الفلوس قد سلطني عليها، كأنما ذبها وين في الحقيقة مع علمه بأني غاصب، كأنما ذبها قلت يقولون وين؟ في الشاط، ما أدري في النهر يقولون، شي يقولون إيه؟ خب الجواب يمكن أن يقال على أنه المشتري أعطى الفلوس مع علمه بأني غاصب من باب لعل المالك يجيس، يعطيني الفلوس من باب لعل المالك يجيس، هو يدري أنا غاصب أبي عن نفسي، شلون يعطيني الفلوس؟ يقول من الممكن المالك يجيس. فإذا على هذا الأساس إذا هكذا فرضنا فالمشتري لم يسلط البائع حتى على تقدير إجازة المالك، وإنما سلطه على تقدير من؟ عدم إجازة المالك، رد المالك هنا تقول سلطه صحيح، أما لو أجازه أنا ما مسلطه، ما معرف عن الفلوس وما ملك اللي هي، فلو أجاز المالك ما يلزم إشكال بعد، ما نقدر نقول أن الفضولي قد ملك الثمن بمجرد الأخذ، نقول لا ما ملكه، أنا ما مسلطه عليه إذا أجاز المالك. هذا الجواب الثاني. والجواب الثالث وهو الأخير، يمكن أن يقال بأنه هذا الإشكال لو تم وين يتم؟ بناء على كون الإجازة ناقلة دون ما إذا كانت كاشفة. بالعجل واضح ترى هذا أظنه. ليش؟ لأن إذا الإجازة ناقلة هذا الإشكال تام. ليش إشكال تام؟ لأنه أنا لما آخذ الفضول الفلوس من المشتري، شو وقت خذتني الفلوس؟ قبل ما يجيز المالك. فإذا أجاز المالك والإجازة قلنا شنو؟ ناقلة. إذا لا بأس أن نقول يبقى البيع بلا ثمن. أما لو كانت كاشفة وأجاز المالك، هذا الشيء يكشف أن الفلوس من شو وقت صايرة ملك للمالك من أول العقد، هي ملك للمالك، والمشتري شو وقت عطاها وصلط بعد العقد. فحينما أعطى المشتري الفلوس للفضولي يعني أعطى ملكه، شنو ملك من أعطاه؟ ملك نفسه أو ملك غيره؟ ملك غيره. والتسليط على ملك الغير لا يوجب شنو؟ التمليك. أعطي فلوسي إليك، هذا معناه ملكتك. أما أعطي فلوس غيري إليك، هذا معناه أنت صاحب مالك. لا، خلاص أكررك إياه، أقول هذا الإشكال يتم على النقل، أما على إجازة ما يتم. ليش ما يتم على العفو على الكشف ما يتم؟ ليش؟ لأن إذا أجاز المالك ينكشف هاي الفلوس ملك لمن صايرة؟ للمالك من أول العقد. والتسليط شو وقت صاير؟ بعد العقد. فإذا صاير التسليط بعد العقد يعني معناه أنه هذا المشتري لما أنطى الفلوس إلى المال إلى الفضولي الغاصب قد سلط وأعطى مال غيره، هذا لا يجب الملكية، ملكية الفضولي. فالبيع يبقى مع ثمن مو بلا ثمن. هذه أجوبة ثلاثة عن هذا الإشكال. فأولا شوف التفت يا أخي، فأولا شنقول؟ منو قال الأصحاب تشيفتون بهج فتوى أنه بنص السوق إذا رد المالك ما يقدر يجي المشتري يأخذ الفلوس مني؟ وثانيا لو سلمنا نقول من قال بأن التسليط من قبل المشتري يوجب شنو؟ يوجب شنو قلنا؟ هكذا. من قال على أن المشتري إذا كان عالما وأعطاه هذا يوجب تسليط منه الغاصب وتمليك الغاصب؟ ولعله أعطاه إياه بتوقع الإجازة، فأنطاه إياه وسلط على تقدير الرد، وما سلط ولم يسلط على تقدير الإجازة، هذا فشي معقول؟ فإذا أجاز المالك هذا معناه ما مسلطه، فلا يقل البيع بلا ثمن. وثالثا يرد أنه هذا الإشكال إنما يتم بناء على أن الإجازة ماذا؟ ناقلة. وأما لو كانت كاشفة فلا يتم هذا الإشكال. ليش؟ لأنه ينكشف بالإجازة على أن هذا الثمن من الأول وملك من؟ ملك المالك، وقد دفعه المشتري الفضول المشتري إلى الفضولي، دفعه ماذا؟ بلا حقين ولم يدفع ملكه، انتهى. أقول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال بما ذكرنا احنا من الجواب الذي اخترناه في الجواب عن الاشكال الرابع، شنو الجواب الذي اخترناه؟ قلت من ان المشتري من ان الفضول لما يقول تملكت الثوب يقول تملكت الثوب لا بما انا بل بما اني مالك المن للثمن، فكأنه قال ملكت الثوب لمالك الثمن. من هذا يتضح دفع هذا الاشكال. نقول للشيخ الانصاري هذا غير حكي، هذا شنو من هذا يتضح دفع هذا الاشكال؟ شو التعجوة الإشكال الذي ذكرته ثلاثة ما لها ربط ويا من ويا هذا الجواب أبدا؟ أصلا هذا الجواب شو ربطه هنا أنا يجي؟ وأنت يا شيخنا قلت على أنه يندفع بذن الأجواء الثلاثة، أصلا ذاك اللي ذكرته ما طبقته هنا أنا، ما أفتهم شلون صار يجي. هسا شوفت العبارة شلون. لذلك يقول قدس سره ثم إن مما ذكرناه، مما ذكرنا يعني شنو قصدنا؟ هو هذا الجواب الذي احنا ذكرناه شي يسمونه قبل ما ادري شنو عن الاشكال الرابع، الجواب الذي ذكرناه احنا اخيرا شنو هو؟ ما ادري شنو صراحة اقولك واصبر. من ان نسبة ملك العوض حقيقة، العوض يعني شنو مقصود؟ من أن يعني ملك هكذا، بل من أن نسبة ملك العوض حقيقة إنما هو إلى مالك المعوض. يعني لمن ينسب إلى نفسه، لمن ينسب ملك نسبة ملك العوض وهو ماذا؟ الثوب. هنا العوض الثوب بمعنى الثوب. حقيقة إنما هو منسوب هذا علما إلى مالك المعوض إلى مالك الفلوس، لكنه بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب للعوض منسوب إليه، يعني بما أنه يبنون على أن الغاصب يملك العوض يعني الفلوس، لذلك ينسب إلى ماذا؟ ملكية الثوب، ويقول هو تملكت الثوب، ملكت الثوب، أو الذاك يقول ملكتك الثوب، فينسب لتمليك الثوب بما أنه يبنون على أن هذا مالك للفلوس. بهذا الجواب الذي ذكرنا احنا يظهر اندفاع اشكال اخر في صحة البيع لنفسه. مختصر هذا الاشكال بصورة علم المشتري، علم المشتري بان هذا البائع فضولي. شنو الاشكال؟ وهو ان المشتري الاصيل اذا كان عالما بكون البائع هذا الذي يبيع لنفسه يعلم بانه غاصب، فقد حكم الاصحاب على ما حكي عنهم بان المالك لو رد في نصف السوق وصل الرد، قال رددت، لو رد فليس للمشتري الرجوع على البائع بالثمن في نصف السوق، ما يقدر يرجع يقول اجيب الثمن، وهذا شكشف عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقية. إذا أكو معاوضة حقيقية لكان، وإلا إذا أكو معاوضة حق لكان ردها موجبا لرجوع كل عوض إلى مالكه، لكن بما أنه ما يرجع الثمن هذا معناه على أنها مو معاوضة أصلا. تعليل الشيخ صحيح لا بأس به، لكن أسهل من عدة وأوضح منه الذي أنا ذكرته. نقول وهذا يكشف على أنه ماذا؟ أنه المشتري قد سلط البائع، فإذا سلط ملكه، وفإذا ملكه وحينئذ، فإذا أجاز المالك، لو فرضنا المالك في وسط أجاز ما رد لم يملك الثمن، المالك بعد ما يقدر يملك الثمن، ليش؟ يعني قبل ما يجيز وصار ملك الغيره بسبب التسليط، لسبق اختصاص الغاصب به، يعني بسبب التسليط اختص به الغاصب، فيكون البيع بلا ثمن، فبعد ما يمكن اجازته. ولعل هذا هو الوجه، يقول العلامة رضوان الله عليه تتذكرون فيما سبق قال اذا كان المشتري جاهل بان البائع غاصب يوجد اشكال، تتذكرون وين في درس امس واول امس بينا تقدم عندنا اذا تتذكرون قلنا وبهذا استشكل العلامة في التذكرة حيث قال لو باع الفضولي مع جهل البائع فاشكال. اكو عدة عبارة اخرى يقول العلامة، ويقول ولو كان المشتري عالما فاشكل، عالما هي اشارة الى هاي الصورة، اذا كان المشتري عالم فاشكل، ليش اشكل؟ لعل من هذا الباب، من باب يبقى البيع بلا ثمن. لذا يقول ولعل هذا يعني هذا الإشكال الذي سأليوم بيناه هو الوجه في إشكال العلامة في التذكرة حيث قال بعد الإشكال في صحة بيع الفضولي مع جهل المشتري، هو يستشكل العلامة مع جهل المشتري في صحة بيع الفضولي، إش قال نقطتين شارح شو خلي؟ إش قال خلي دخل نقطتين شارح خلي؟ إش قال؟ قال إن الحكم في الغاصب مع علم المشتري أشكال، لأن يلزم هذا الإشكال الذي اليوم بيناه يبقى البيع بلا ثمن. أقول شوف الشيخ الأنصاري يقول هذا الإشكال يرد عليه أولا ثانيا ثالثا، هذا الإشكال بناء منو قال أصحاب أول يفتون هيك فتوى بنص السوق ما يقدر المشتري يرجع عليه وياخذ ثمن، منو قال إذا رد المالك؟ هذا الإشكال بناء على تسليم ما نقل من الأصحاب من أنه ليس للمشتري استرداد الثمن مع رد المالك، إذا المالك رد والثمن باقي بيد الغاصب ما يقدر يرجع لو سلمنا، فأولا يعني يرد منو قال هيك الأصحاب قالوا، وثانيا منو قال بأن المالك سلط مطلقة المشتري سلط مطلقة؟ لعله سلط على تقدير ما درد على تقدير الإجازة لم يسلط. وبعد تسليم أن الوجه في حكمهم ذلك في هذا الحكم، وهو أنه في حكم ذلك عن شنو ذلك؟ في أن الوجه في حكمهم بذلك أحسن موشي، في أن الوجه في حكمهم بذلك يعني بهذا الحكم، وهو أنه ما يقدر يرجع المشتري بالثمن، ها الوجه شنو؟ هو مطلق التسليط على تقدير رد والإجازة، لا التسليط المراعى بعدم إجازة البيع. أما إذا قلنا التسليط موجود على تقدير عدم إجازة البيع على تقدير الرد، والمفروض المالك رده فلذلك المشتري ما يقدر يجي يرجع، أما لو أجاز لم يسلط المشتري، هاي الحكاية يمكن تنحكى معقولة، فلو أجاز بعد ما يجي إشكال تسليط بعد ما أكل، هو مسلط على تقدير الرد، فلو رد المالك ما يقدر يجي يرجع، أما لو أجاز ما مسلطه. هاي الحكاية قلت جدا معقولة، يعني المشتري لما يدفع الفلوس إلى الغاصب يمكن بعض مرات يدفعها من باب احتمال أنه يجيز المالك، فما يدفعها مسلطا مطلقا، وإنما يسلط مجانا على تقدير ماذا؟ رد المالك دونه على تقدير الإجازة. يقول لو سلمنا هذا وذاك إنما يتوجه هذا الإشكال على القول بالنقل. ليش يتوجه على القول بالنقل؟ حيث أن تسليط المشتري للبائع على الثمن، إذا قلنا الإجازة ناقلة يجي هذا الإشكال، تسليط المشتري للبائع على الثمن شو وقت صاير؟ قبل ما يجيز المالك، قبل انتقاله، انتقال هذا الثمن إلى مالك المبيع بسبب من ينتقل؟ بسبب الإجازة. فهو صار هذا ملك وانتهى قبل ما ينتقل المن إلى المالك بالإجازة، فلا يبقى مورد للإجازة. وأما على القول بالكشف فلا يتوجه إشكال أصلا. ليش؟ لأن الرد كاشف عن كون تسليط المشتري، تسليط له على مال نفسه. يعني إذا رد المالك هذا الرد نقول لا بأس يكشف، إذا قلنا الرد كاشف والإجازة كاشف فنقول إذا رد المالك الرد يكشف عن كون تسليط المشتري للغاصب، يعني تسليط له على مال نفسه. لكن لو أجاز نقول إجازة تكشف عن كونه، يعني كون هذا التسليط تسليطا له على ما يملكه غيره وهو المالك، يملكه غيره وهو المالك بمن ملكه؟ بالعقد السابق. سابق عليه من هذا العقد؟ سابق عليه من هذا العقد؟ هل التسليط يصير بعدين؟ فإذا التسليط يصير بعدين يعني هذا المشتري راح يسلط ويعطي مال غيره إلى الغاصب. السابق على التسليط، التسليط بمن حاصل؟ الحاصل بالإقباض، والإقباض يصير بعد العقد. ولذا لو لم يقبضه، يعني ولأجل أن التسليط يحصل بمن؟ يحصل بمن التسليط؟ بالإقباض. ما يقدر واحد يقول شيخنا لا، التسليط هو يحصل بمجرد العقد، لا بمجرد الإقباض، لا بالإقباض، بمجرد العقد. وإذا قلنا بمجرد العقد لازمه ماذا؟ هذا المشتري دفع ملكه نفسه. أما إذا قلنا لا، التسليط يحصل بالإقباض بعدين، فيكون قد دفع مال غيره. فالشيخ الأنصاري يقول على أن التسليط يحصل بالإقباض ما هو بمجرد العقد. شنو الدليل على أنه يحصل بالإقباض لا بالعقد؟ يقول ولذا لو لم يقبضه الثمن، إذا المشتري ما أعطى الثمن المن إلى الفضولي حتى أجاز المالك أو رد المالك، يقدر يجي هذا الفضولي الغاصب أو يقول للمشتري تعال اعطيني، يلا جيب الثمن، جيب الثمن اعطيني؟ لا ما يقدر. فهذا يتبين على أن الموجب ماذا؟ للتسليط لا العقد. وإلا ذا العقد يعني معناه يقدر يجي، لأن بمجرد عقد على رأيك صار تسليط صار ملك، مع أنه ما يقدر يجي طالب. فهذا معناه على أن التسليط بمن يصير؟ بالإقباض لا بمجرد العقد. ولذا لو لم يقبضه الثمن حتى، أي ولذا تعليل المن، التفت تبع وياي كل الزين. قلت التعليل يا أخي إلى شنو؟ أن التسليط يحصل بمن؟ بالإقباض، يعني لا بالعقد يحصل. ولذا لو لم يقبضه الثمن حتى أجاز المالك أو رده لم يكن للغاصب انتزاعه، انتزاع هذا الثمن منين؟ ما لحق أن ينتزعه من يد المشتري. هذا على تقدير من؟ الإجازة والرد، على تقدير الرد، أو من المالك، هذا على تقدير الإجازة. وسيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك يجينا تتم لهذا الإشكال وللجواب عنه، فانتظر إن شاء الله. أقول أنا التعليق الذي ذكرته خب ما تنسى، أنا قلت الشيخ الأنصاري أول إش قال، ثم إن مما ذكرنا من ذاك الجواب يتبع دفع. قلت ذا هذا ما إلى ربط أبدا، وإن حاول بعضهم إيجاد الربط. ثم ولذلك ان الشيخ الأنصاري ذكر ثلاث اجوبه مستقله فما لها ربط ويا ذاك. ثم اعلم ان الكلام في صحه بيع الى اخر مطلب جديد. يقول الشيخ رضوان الله عليه هذا الفضولي لمن يبيع لنفسه مرتين يفرض ان المالك يجيز، فهل الاجازه تجدي ام لا تجدي؟ هاي مساله واحده، مساله الاولى قال اسميها مساله الاولى وهي محل كلام. أكو مسألة ثانية تجينا بعدين إن شاء الله، أن الفضول لو باع لنفسه مثلا وملك بعد ذلك المبيع بإرث بهبة، يعني من باع ثم ملك، فهل العقد الصادر منه يصير صحيح إذا أجازه هو؟ هو هذا الفضول إذا أجازه بعد ملكه يصير صحيح ولا؟ هاي مسألة ثانية، إحنا محل كلامنا بها مسألة من الحيثية الأولى دون الثانية. وإذا كان كذلك يتضح الإشكال على سيد الرياض سيد مير علي رضوان الله عليه، فإن هذا السيد الجليل قال عقد الفضولي يا ناس باطل. ليش سيدنا الجليل؟ بل إجماع الذي ذكر العلامة، لأن العلامة ادعى الإجماع على بطلان بيع الفضولي، بالي فبيع الفضولي لنفسه باطل لأن العلامة ادعى الإجماع على البطلان. الشيخ الأنصاري شي يقول له؟ يقول له العلامة ادعى الإجماع على البطلان وين؟ في مسألة من باع ثم ملك، يعني في المسألة الثانية. يعني الفضولي لو ملك هذا عقد لا يقع له بالإجازة، إيه نادع الإجماع. أما في المسألة الأولى، شنو المسألة الأولى؟ لو باع الفضولي لنفسه وأجاز المالك، أما العلامة ادعى الإجماع على أن البيع باطل ولا يقع للمالك بالإجازة؟ كلا، لم يدع الإجماع، بل بالعكس العلامة يذهب إلى الصحة وغيره يذهب إلى الصحة هم أيضا، مشهور ويذهبون إلى الصحة. فأنت شلون تقول لو باع الفضولي لنفسه بيع باطل بالإجماع الذي ادعى العلامة في التذكرة، مع أن العلامة ادعى الإجماع في المسألة الثانية وإحنا كلامنا بالأولى؟ إلا اللهم نقول لعل سيد مير علي هماته وحشايته وين بالمسألة؟ شنو بالمسألة؟ شنو ثانية؟ لعل هجمات مقصودة، لكن يقول بعيد عن ظاهر عبارة لمن راجعها. بس احنا ما بدينا عبارة سيد مير علي حتى نشوفها، ما أدري الشيخ ينقلها يولا معلم. هذا المطلب الجديد الذي دفع لي كلام السيد مير علي، إن الكلام في صحة بيع الفضولي لنفسه سواء كان غاصب أو غير غاصب، إنما هو في وقوعه للمالك. هل يقع للمالك إذا أجاز المالك ولا؟ هاي المسألة الأولية الذي، وهذه المسألة لم يفرق المشهور بينه وبين الفضول البايع للمالك، يعني الذي ما يبيع لنفسه لا لنفسه، المشهور ما فرقوا، اثنيناتهم قالوا صحيح إذا باع لنفسه أو باع للمالك اثنيناتهم صحيح. وأما الكلام في المسألة الثانية وهي في صحة بيع الفضولي ووقوع لنفس الفضولي إذا صار مالكا للمبيع وأجاز هو الفضولي بعد ما صار مالك، سواء بالأول باع لنفسه أو باع المال للمالك، هذا سما يأثر، فلا دخل له بما نحن فيه الآن، ما له ربط. ليش؟ هاي مسألة ثانية. ليش؟ لأن الكلام هنا الآن قاعد إحنا نتكلم وياه في وقوع البيع للمالك، أنه لو أجاز المالك يقع للمالك ولا، وذيش المسألة الأخرى وياه في وقوع البيع للعاقد، يعني للفضولي إذا ملك بإرث أو بهدية. فإذا كان هيك ذني مسألتين، من هنا يعلم أن ما ذكره في الرياضي من أن بيع الفضولي لنفسه باطل قال، ونسب إلى التذكرة نفي الخلاف فيه، قال وأبو الخلاف أبو التذكرة يقول لا خلاف في البطلان في غير محله. في غير محله إعراب شي يصير؟ قل لي بالعجل يلا خبر علما أن ما ذكره في الرياض في غير محله. ليش؟ لأنه أنت يكون توضح ترى بعد، لأن العلامة ادعى عدم الخلاف وين؟ في المسألة الثانية، يعني إذا الفضول باع وملك بعد ذلك ادعى عدم الخلاف في من في البطلان، لا ما إذا أجاز المالك، هناك ما ادعى عدم الخلاف في البطلان، إلا أن يريد ما ذكرناه، يعني إلا اللهم أن يكون مقصود سيد مير علي حينما ادعى عدم الخلاف مقصوده ما ذكر ما ذكرناه، عن شنو؟ يعني لما قال بيع الفضولي باطل لأجل العلامة ادعى عدم الخلاف، قصد بيع الفضولي لنفسه باطل، يعني ناظر المسألة الثانية، يعني باطل لنفسه يعني إذا ملك بعد ذلك وأجاز هذا الفضول بعد ذلك هذا باطل، ناظر للمسألة الثانية. لكن قلت هذا خلاف ظاهر كلامه، يحتاج إلى أن نراجع ماذا كلامه ونشوف شنو. بقي هنا أمران، الأمر الأول أنه لا فرق، محصل الأمر الأول فالتفت الآن، بقي ماذا؟ أمران. الأمر الأول هذا أنه الفضولي حينما يبيع مال غيره، مال الغير قد يكون عين وقد يكون دين، قد يكون عين وقد يكون دين. عين مثل من؟ مثل من؟ كتاب افترض، هذا الكتاب ها هذا تشوه بديه،
ملك الغير واروح انا ابيع، هذا يسمونه عين. وقد يكون دين، دين يعني شنو؟ شلون ترى المقصود من الدين؟ يعني مو انه دين بمعنى قرض، لا تشتبه يا اخي، دين بمعنى يعني في الذمه، مو الا قرض. وقد يكون دين مثل من مثلا لو فرض على انه هذا كتابك اتلفه شخص، فانت تستحق في ذمة ذاك الشخص المتلف شنو؟ كتاب. انا ذاك الكتاب الذي حضرت جنابك تستحق في ذمة المتلف، اروح ان ابيعه بالفضولية، فهذا بيع علما. شنقول للدين؟ يقول ماكو فريق، اذا قلنا الفضولي صحيح بالثنين صحيح اذا بالاجازة، واذا باطل بالثنين باطل، كلام جديد ماكو. فلا فرق في الفضولي بين ان يبيع عينا او يبيع دينا. وطبق العبارة. بقي هنا امران، الاول انه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا او دينا، دينا في ذمة الغير، ذمة الغير من هو؟ قلت متلف. ومنه يعني ومن الدين او ومن الفضولي، ومن الفضولي، ومن الفضولي شنو؟ جعل العوض ثمنا او مثمنا في ذمة الغير. فانك تقول لي شنو الفرق بين هاي العبارة وما سبقها؟ اذا رادوا يمتحنوك وقالوا لك شنو الفرق تجاوبهم؟ الفرق هذا يا اخي فيما سبق، شنو؟ الفضولي يبيع ما ثابت شوكت في ذمة الغير، بس ثابت شوكت من الاول، من قبل عقد الفضولي ثابت. الآن شنو منه؟ لا أنا أروح عن علما للسوق أشتري ماذا؟ كتاب. في ذمة من أشتري ماذا؟ الفلوس وين؟ أقول أشتري كتاب بفلوس في ذمة زيد، في ذمة زيد. ففي مثل هذه الحالة اجعلت الثمن في ذمة زيد، لكن هذا الثمن ما ثابت هو دين ماذا من الأول قبل العقد، الآن قاعد أجعله ماذا؟ ثابت في ذمتي زيد. هذا مات أيضا ماذا؟ فضولي. فالفرق بين هذا وبين ما سبق، ما سبق المفروض على أن الدين ثابت من الأول قبل عقد فضولي، وأنا أجعل هذا الدين ثمن أو مثمن بعد ثبوته قبل عقد الفضولي، أجعله ثمن أو أجعله مثمن. الآن لا، ابتداء أجعل دين في ذمتك، أقولا أشتري منك يا صاحب المكتبة هذا الكتاب بدينار، لكن الدينار في ذمتي زيدين، هذا شنو؟ أجعل الثمن في ذمتي زيد، ومرة أجعل ماذا؟ المثمن في ذمتي زيد. شلون المثمن في ذمتي زيد؟ يجيني فرد واحد يقول لي شيخنا ما عدت فد كتاب تبيع لي بالله؟ كتاب مكاسب ماكو عدي، أريد أدرس. أقول له إيه؟ إيش قد فلوس تطيني؟ إذا دينارين ما يخالف، دينارين عديك أبيع لك إياه. قلت لي إيه أعطيك دينارين. فأقول لك بعتك كتاب، أنا ترى ما عدي كذب، ماكو عدي كتاب، شنو أريد أن أبيع عن كتاب في ذمتي ماذا؟ غيري، مو في ذمتي. أبيعك كتابا في ذمتي، مو كتاب معين همات شخصي، في ذمة ذاك صديقي بذني الدينارين، فالمثمن شنو صار؟ شيء في ذمتي، كتاب في ذمة الغير. فيقول هذا هم من الفضول أيضا. لذلك يقول ومنه يعني ومن الفضول جعل العوض ثمنا أو مثمنا في ذمة الغير نقطة. ثم إن تشخيص غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.